أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعلي أنت مني بمنزلة هارون وموسى، إلا أنه لا نبي بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهى بنا بحمد الله الكلام فيما يرتبط بالأصول اللفظية والترادف والاشتراك. انتقل المصنف أو ننتقل الآن مع المصنف في هذا البحث المهم، ألا وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مثار تعدد الآراء، ومثار تعدد الإشكالات، ومثار تنوع الاستدلالات. هذه المسألة تقريبا قاربت 10 آراء في جواز استخدام اللفظ في أكثر من معنى، آراء متعددة، 10 آراء تقريبا في محلها تذكر. هذا أولا، مضافا إلى تنوع الاستدلالات، من منع مثلا، بعضهم يقول هو منع على مستوى اللغة، اللغة تمنع، والبعض الآخر يقول لا، العقل يمنع. هذا فرق بين أن يكون الدليل نقل أهل اللغة مثلا أو استخدامات أهل اللغة، يكون دليل نقلي بعبارة أخرى، وبين أن يكون دليل عقلي. الدليل العقلي قائم على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا ما يتضح إن شاء الله جليا بأن المصنف على أي دليل يقوم في حالتي في 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 اختياره في المقام، لأنه سوف يتضح أنه اختار المن مطلقا. هذا أولا. ثانيا قال السبب أو الدليل على ذلك هو الدليل العقلي، كما سيتضح إن شاء الله. هذه إطلالة لخطورة هذا البحث وأهمية هذا البحث. الآن نذكر حالات 3. ما هي الحالة التي محل النزاع؟ هذا أولا. ثانيا كيفية تصوير محل النزاع، ثانيا. ثالثا كيفية الاستدلال على الرأي المختار في المقام، مع أنه يتضمن مجموعة ربما من المقدمات في ثنايا إعداد طبخة الاستدلال، يعني يحتاج واقعا إلى ذكر بعض النكات هنا وهناك، لكن بشكل مضغوط ومختصر لتوضيح الاستدلال.
حالة النزاع،
يعني أولا ما هي الحالات التي عادة يستخدم فيها اللفظ، لاحظ بالمعنى، ما هي الحالة التي هي محل النزاع وتصويرها، ثم ذكر الدليل على ذلك. تقريبا عندنا أبحاث 3، عندنا تنبيهان ربما إذا وفقنا اليوم أو غدا، ربما حسب طبيعة البحث. أولا الحالة الأولى، يقول المصنف هنا: لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معاني. الآن عندي لفظ مشترك له عدة معاني، له معنيان، له عدة معاني، 3-4 أكثر أقل. يقول ما عندنا شك بأنني أستخدم هذا اللفظ في أحد المعاني، ولكن بقرينة معينة لذلك المعنى. عندنا القرينة على قسمين، هذا باب الفائدة. قرينة يقولون معينة على أحد المعاني، وقرينة صارفة. القرينة المعينة يعني في حال أنني عدة معاني كلها معاني حقيقية لهذا اللفظ، يعني مثلا لفظ العين، دعونا مع هذا المثال المتداول أفضل. لفظ العين الآن له عدة معاني: العين الباصرة، الجارية، الجاسوس، الركبة، الذهب، الفضة، الوجيه مثلا. هذه المعاني، هذه كلها ترى معاني حقيقية قلنا، وليست معاني مجازية أو واحد حقيقي والبقية مجازي، لا، كلها معاني ماذا؟ حقيقية. هنا لتعيين أحد المعاني نحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة، يعني معينة لأحد هذه المعاني الحقيقية. فعندما أريد عين الجاسوس ماذا؟ أقول رأيت عينا ماذا؟ يسمع أحد مثلا العسكريين مثلا، ها واضح. هالقيد هذه سموها قرينة معينة، يعني عينت المعنى من لفظ العين وهو الجاسوس. لماذا؟ بقرينة إنه يستمع مثلا، أحسن. أو رأيت عينا تجري، بقرينة تجري سموها قرينة معينة، بقرينة تجري يعني العين الجارية، وهكذا. وعندنا قرينة صارفة، لا، القرينة الصارفة اللي تصرف المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي يسموها صارفة، صنصرفته، نقلته من المعنى الحقيقي المستعمل إلى المعنى المجازي. وهذه المسألة مثلا رأيت أسدا يأكل الجبن والزيتون بمعلقة وشوكة، واضح هذه القرائن لصرف المعنى الحقيقي من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، واللحم المفترس لا يأكل بشوكة وجبن وزيتون بالطريقة وزيت زيتون مثلا. عرفت؟ فشاهد إذن هل سموها قرينة صارفة؟ إذن هني هذا في اللغة العربية عندنا القرينة على قسمين، قرينة معينة وقرينة صارفة. بعد في مقامنا من الخطأ أن نقول نحتاج إلى قرينة صارفة، لأننا نتكلم عن معاني حقيقية، إذا نحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة. وهنا دقة المصنف عندما قال لا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني الحقيقية، ولكن نحتاج إلى قرينة ماذا؟ معينة. لا، الآن على تقدير ما ذكرنا قرينة، رأيت عينا وسكت أنا، بس قلت رأيت عينا وسكت، ما كملت، ما جبت، ما عنده مشكلة، ما ارتكبت ذنب ولا تعاقب، ولكن يبقى اللفظ مجملا لا دلالة فيه على أحد معاني. لا تتوقع بعد إحنا يتبادر ذهن أحد المعاني، لا، كل المعاني تجي ذهن، تبي تحدد أحد المعاني اذكر قرينة معينة، هذا أحد الاستعمالات. إذن إلى هنا يتحصل أننا عندنا لا إشكال في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد المعاني، ولكن بذكر القرينة المعينة، هذا أول، وإلا يكون المعنى أو اللفظ معذرة مجملة. هذا الاستعمال الأول، وهذا ليس محل النزاع، ليس محل النزاع، هذا أول. المعنى أو الاستعمال الثاني أنه لا إشكال عندنا ولا شبهة في جواز وإمكانية استعمال يعني اللفظ المشترك في مجموع المعاني. بما هو مجموع المعاني؟ يعني أنا أتي إلى هذه المعاني اللي هي العين، الركبة، الجاسوس، ألحظها بمجموعها، ألحظها ماذا؟ بمجموعها، ما ألحظ أحد المعاني، ألحظها بمجموع هذه المعاني. يقولون هذا ما عندنا مشكلة، إذا لحظت جميع المعاني بلحاظ واحد هذا ما عندنا مشكلة، ولكن اطمان هذا ليس استعمالا حقيقيا، بل هو استعمال مجازي. لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن المعنى الحقيقي إنما وضع لكل معنى لمعنى لوحده. لفظة عين وضعت لمعنى الركبة، ولفظة عين وضعت لمعنى الجاسوس، وضع الكين وضعت لمعنى الناظرة، وهكذا. لم يضع الواضع لفظ العين لمجموع هذه المعاني، فأنت استخدمت اللفظ في غير ما وضع له، ومن الواضح استخدام اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له استعماله ماذا؟ مجازي. واضح؟ إذن في الاستعمال الثاني لا إشكال، ما عندنا إشكال، كيفك ما روح جمع لك المعاني بثاب واحد بمسمى واحد بطريقة معينة معين أو جامع معين واستخدمه، ما عنده مش. لكن هذا ليس استعمالا واستعمالا حقيقيا، بل استعمال ماذا؟ مجاز، لأنه للغير المعنى الذي وضع له. إذن هذا وهذا أيضا ليس محلا للخلاف وليس محلا للنزاع، إذا الآن إحنا أخرجنا هذين المعنيين، إذا أين هو محل الكلام؟ وهذا مهم الآن، المبدأ التصور لأساس القضية، ما هو محل الكلام؟ ما هو محل النزاع؟ محل الكلام ومحل النزاع هو استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال. كيف؟ يعني أنا أستعمل لفظ واحد في استعمال واحد في آن واحد بإرادة واحدة بلحاظ واحد، أستعمله ماذا؟ أستعمله بما هو لفظ مشترك، أستعمله في هذا المعنى وفي هذا المعنى، يعني أستعمل لفظ العين باستعمال واحد بلفظ واحد بلحاظ واحد بإرادة واحدة في آن واحد، أستعمله أن يكون مقصود العين الناظرة والعين الجارية. هذا هو محل الكلام. إذن محل الكلام أن أستعمل اللفظ المشترك في معنيين، ولكن ماذا؟ في استعمال واحد، في لحاظ واحد، في وقت واحد، بإرادة واحدة وما شاكل ذلك. هذا يقولون مستحيل. هذا هو محل الكلام. نعم، تسبقني بسؤال، ما يمنعني أن أستخدم الآن وعدك أستخدم؟ أقول هذا ما عندنا مشكلة. الآن أنا في هذه اللحظة أقول أستعمل لفظ العين في العين الجارية، هذا استعمال لوحده. بعدين أستعمل استعمال ثاني في العين الجارية، أستعمل استعمال ثالث في العين الباصرة، ما عندنا مشكلة. إحنا الإشكالية وين؟ في استعمال واحد، أقول عين وأنا أقصد العين الجارية والعين الباصرة، هذا مستحيل. الآن كل الكلام ما هو وجه الاستحالة في المقام؟ واضح؟ هذا هو محل النزاع. الآن نحن نقرأ هذا المقطع لأن الآن عشان تركز المعلومة وندخل إلى الدليل. قال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معاني بمعونة القرينة المعينة، لتعين لأحد المعاني يعني، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ ماذا؟ مجملا لا دلالة له على أحد معاني، لا دلالة له على أحد معاني، هذا ما عندنا فيه إشكال. كما لا شبهة في جواز، يعني يقول في جواز يعني في إمكان، جواز مو الجواز الشرعي يعني الإمكان. كما لا شبهة في جواز وإمكان استعماله، يعني استعمال اللفظ المشترك مقصودنا في مجموع معاني بما هو مجموع المعاني، ما عندنا إشكال. غاية الأمر يكون هذا الاستعمال ماذا؟ مجازان، يحتاج إلى القرينة. لماذا؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له كما وضحنا، هذا ما عندنا فيه مشكلة. وإنما وقع البحث والخلاف اللي قلنا في المقدمة أنه 10 آراء في المقام في جواز إرادة، لاحظ، أكثر من معنى واحد من المشترك، يعني لفظ المشترك في استعمال واحد، في استعمالين في 3 ما عندنا مشكلة، في استعمال واحد على أن يكون كل من المعاني المرادة مرادا من اللفظ على حدة، يعني أريد من لفظ عين لفظ الباصرة مستقلة، لفظ الجارية مستقلة، لفظ ما أريد مجموعها أو كذا، شوف لي مخرج، لا لا لا، أريدها كلها على نحو الاستقلال، لكن في استعمال واحد وإرادة فاردة واحدة وما شاكل ذلك. قال وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، هذا وكأن ذا تقريب، يعني كأنك أنت مع أنك تريد في عدة معاني كأنك استخدمت في معنى ولكن أردت كل المعاني، لا يعني هذا تقريب، يعني يعني كأن في يعني في إرادة واحدة أردت كل هذه المعاني، في استعمال واحد أردت كل هذه المعاني، مثل إرادتك لمعنى واحد، هذا مقصوده، مثل إرادتك لمعنى واحد. يقول هذا غير ممكن، غير ممكن. قال على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه وحده، وكأن اللفظ قد جعل للدلالة عليه ماذا؟ وحده. مثل ما كانك تستخدم لمعنى واحد لكن تريد تستخدم لعدة هالمعاني، يقول هذا غير ممكن. هذا يعني هذه العبارة أشبه بتوضيح أو عطف تفسيري لما أعتقده، مو مطلب جديد يعني. وللعلماء في ذلك أقوال، قلنا 10 آراء تقريبا، وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها. الآن ما هو رأيك في المقام شيخنا بعد أن عرفنا محل النزاع؟ قال وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، يعني ما يمكن هذا الاستعمال. الآن ما هو الدليل على ذلك؟ لاحظوا معي إخوة، إحنا قبل ذكر الدليل أكو مقدمة مهمة وجليلة جدا، أي يعني تعطينا أبعادهم أخرى في علاقة اللفظ بالمعنى. تقريبا يوجد رأيان في قضية علاقة اللفظ بالمعنى بعد الإيمان بأنها القضية وضعية، يعني قلنا الكلام كله في الواقع، وضع اللفظ لهذا المعنى ليست علاقة ذاتية بل علاقة وضعية وما شاكل ذلك. والمصنف اختار بأنه تخصيص اللفظ لهذا المعنى دون ذلك المعنى كما أشرنا. هناك كلام بأن هذا التخصيص أو هذه العلقة هل هي بنحو علاقة اللفظ المعنى، هل بمعنى العلامتية أو بمعنى المرآتية؟ كيف؟ أقول لك مسألة لطيفة، بمعنى العلامتية أو المرآتية. لاحظوا معي الآن باب التقريب، الآن لاحظوا معي، الآن عندما أأتي أنا وأمشي في شارع أذهب إلى الحرم مثلا، أجد لوحة تقول لي يوجد كيلوين إلى الحرم، هذه يقولون علامة على أن المدلول عليه وهو الوصول إلى الحرم بعد كيلوين. لاحظ هذه يسموها علامة، يسموها ماذا؟ علامة تدل على المسافة المتبقية أو المدلول كما نسميه مثلا في المقام، هذه يسموها علامة، يسموها علاقة العلامتية. لاحظ، فهل اللفظ بهذا المعنى يعني يكون علامة؟ هذا أحد الآراء، يعني يكون بعد الإيمان بالوضع طبعا يكون اللفظ علامة على المعنى، مثل علامات اللوائح مات المسافات على المسافة. لاحظ، وهذا ميزته أن تكون العلامة شيء والمعلم إليه أو المدلول شيء آخر، يعني هذه اللوحة التي تدل على المدلول المعين أو على المسافة المعينة هي شيء وترضي الوصول إلى المكان المعين شيء آخر، يعني الدال غير المدلول، يعني الدال والمدلول وجودان مستقلان، هذا له وجود مستقل وهذا له وجود مستقل، هذا يسموه علاقة العلامتية، علامة علامتية، هذا معنى. وعندنا معنى آخر يقول لا، العلاقة بين اللفظ والمعنى معنها وضعية ولكن علاقة المرآتية، لأن اللفظ مرآة للمعنى، اللفظ ماذا؟ مرآة للمعنى، اللفظ يري ماذا؟ المعنى، كما أن المرآة تريني الصورة، المرآة عندما أقف أمام المرآة ماذا تفعل المرآة؟ تعكس لي الصورة، صورتي، فأرى صورتي أين؟ في المرآة. وهذه تمتاز عن تلك أن الصورة والمرآة والآلة هنا وجود موجودة بوجود ماذا؟ بوجود واحد. لا يمكن أن تجعل الصورة في وجود والمرآة ماذا؟ في وجود. تقول الصورة موجودة أين؟ في المرآة. نعم صحيح، مثلا هذا له لحاظ وهذا له لحاظ، في عالم اللحاظ شيئين بلا إشكال، ولكن في عالم الوجود والتحقق ماذا؟ شيء واحد، لأنه وجود المرآة أو وجود الصورة في وجود المرآة. اكسر المرآة تفنى الصورة، ما لا تحقق. واضح؟
اللفظ هو مرآة للمعنى.
أحسنت. ومن هنا يكون اللفظ مرآة للمعنى، كما أن المرآة تعطي، كما أن المرآة ماذا؟
تعكس
الصورة. أحسنت. لاحظ هذا الأنصح التعبير المعني. الآن يأتي السؤال، المصنف على أيهما يبني؟ الآن في ذكر دليل، الآن اللي هو دليل طويل تقريبا ودليل عقلي كما أشرنا وكما سيتضح، المصنف على ماذا يبني؟ بلا أشكال على المعنى الثاني، لأن الذي يخدم دليله ما هو؟ المعنى الثاني، أن يكون على نحو المرآتية. من هنا ومثل بالمرآة، لو كان مثل بالعلامة وكذا تقريبا ما يتم ذاك الوضوح في الدليل. هذه مسألة مهمة، واحد المقدمة الآن الأولى. المقدمة الثانية، نحن عندما نلقي اللفظ، لماذا نحتاج إلى اللفظ؟ لماذا نقول جبل؟ لماذا نقول إنسان، بقر، شجر، كذا في 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 عالم التخاطب مع الآخرين؟ إنما استخدمنا الألفاظ كما تعلمون لصعوبة إحضار المعاني، كما درسنا في علم المنطق، إنما كانت الحاجة للألفاظ لصعوبة ماذا؟ حضور المعاني. أنا لما نقول بتكلم عن جبل، ما بقدرتي راح أجيب لك جبل الهملايا وأحط يمك أقول لك هذا مقصودي، أو بتكلم عن أني رأيت أسدا أروح أجيب لك أسد، أو ما يصير، هذا غير ممكن أصلا، يمكن في موارد محدودة. أما كل شيء بتكلم عنه أروح أحضره عشان يتبادر تشوفه، تشوف المعنى وتعرف مقصود. مثل الأطفال، الأطفال أول ما ما بعد يتعلم الألفاظ يضطر يحضر الشيء، لما بتكلم عن لعبته ما يقدر يعبر عن شو يسوي، اللعبة انكسرت مثلا، لما يقول لعبتي انكسرت يجيب نفس اللعبة الأم. الأطفال سبحان الله، ليش؟ لأنه ما بعد يدخل عالم الألفاظ، هو أحسنت، فيضطر يجيب المعنى وياه. لاحظي يا، فمن هنا نحن عندما قلنا حتى في بحسابه نحتاج إلى اللفظ لصعوبة إحضار المعاني. على هذا يأتي الكلام بأن الآن قدرة إحضار المعنى من خلال اللفظ على نحو العلامتية وعلى نحو المرآتية. لاحظ المصنف يتبنى القول الثاني أنه على نحو المرآتية، ومن هنا يأتي هذا الكلام في مقام استدلاله أن اللفظ فان في المعنى، وأن اللفظ وجود لفظ هذا إنسان شجر، لاحظ صحيح هذا أولا وبالذات هو حضور لفظ اللفظ وجود اللفظ، ولكن ثانيا وبالعرض منسوب لمن؟ للمعنى في عالم الوجود الخارجي. يقولون عالم الوجود الخارجي أنت أول تلحظ اللفظ لأن تريد أن توجد المعنى من خلال اللفظ، لأن هذا أنت تريد. أنا أريد أكلم السيد أو أكلم الشيخ أو أكلم أي صديق آخر مثلا، أتكلم من خلال استخدامي للألفاظ، فأجعل هذه الألفاظ تحضر المعاني، فأنا ملحوظي أولا وبالذات ما هو في عالم الخارج اللفظ، ثانيا وبالعرض المعنى. ومن هنا قالوا بعبارته بأنه اللفظ إنما أحضره بالذات، والمعنى يصير له وجود تنزيلي، يعني من خلال اللفظ صار له وجود تنزيلي أو بوجوده الجعل التنزيلي، يعني كأن الوجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلان، يعني صارت هذه العلقة لما أنا أحضرت اللفظ يعني كأن أحضرت المعنى على نحو التنزيل مو نحو الحقيقة. أنا لما قلت أسد ما جبت لك الأسد يا سيد يا شيخ، ما جبت لك الأسد، لكن تلك العلقة بين اللفظ والمعنى، وأنا لحظت اللفظ أولا وبالذات، فلحظت المعنى ثانيا وبالعرض، فصار يسموه وجود تنزيلي مو وجود حقيقي، وجود تنزل. أحسنتم. أيوة إلا ما يمكن كما أشرنا لا يمكن إحضار المعنى على نحو الحقيقة. فإذا هو وجود واحد لكن ينسب إلى اللام، هذا أسد، هذه لف أسد ألف سين دال أسد، هذا وجود الخارجي، وجود اللفظ الخارجي أسد، هذا أسد وجود واحد، لكن أنت تلحظ اللفظ أولا وبالذات لأنه وجود خارجي وجود لفظي، ثانيا وبالعرض تلحظ من المعنى، فيكون المعنى على نحو التنزل والجعل لا على نحو الحقيقة. فيصير الوجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة وبالذات، وإلى المعنى ماذا تنزيلا ثانيا وبالعرض. وهذا المصنف تقريبا شرحه بشكل مفصل في علم المنطق هناك حسب ما يرجح حسب الطابعة هنا صفحة 22 في الجزء الأول، هذا بعد جاي هم هناك مشروح في محله. على هذا فكأن الآن المتكلم عندما أوجد اللاف استعمل اللاف فكأنما أوجد المعنى وألقى لك بنفسه، لكن هو نحو الحقيقة على نحو التنزل وعلى نحو صح التعبير أي العرض نعم. فبالتالي على هذا شو يصير؟ يكون اللفظ بهذا المعنى آلة، يكون هذا اللفظ آلة لإيجاد المعنى، بعبارة أدق مرآة لإيجاد المعنى. هذا إذا لاحظنا عالم الخارج، عالم الخارج واضح. فإذا الآن هذا على ماذا؟ على مستوى الأمر الخارجي. الآن عندنا عالم اللحاظ، عالم الذهن. سبحان الله، أنت في عالم الخارج تلحظ اللفظ أولا وبالذات، ثانيا المعنى يعني تلحظ اللفظ أولا وبالذات وتلحظ المعنى ثانيا وبالعرض. في عالم اللحاظ والتصور تنعكس القضية، تلحظ المعنى أولا وبالذات وتجعل اللف ملحوظ ثانيا وبالعرض. أي فمن ثم يكون هناك أصلا انعكاس، سبحان الله هذه مسألة دقيقة جدا، انعكاس ينعكس اللفظ أين ينعكس يعني تنعكس المعادلة معذرة في عالم اللحاظ وعالم المعنى والتصور. يكون الملحوظ أولا بالذات المعنى، أنت تلحظ معنى الأسد الحيوان المفترس، بعدين تريد تواصله تطلق اللفظ. أحسنتم، فتجعل اللفظ إن صح التعبير هنا تلحظ، أنت تجعل الملحوظ أو بالذات المعنى، اللفظ ما تلحظه، تلحظه فانيا في المعنى، تلحظ اللفظ وين فانيا في المعنى.
الأولى المعنى كان فاني،
أحسن، لا ما نقول فاني هناك، أقل شيء نقول بأنه ملحوظ. أحسنتم، أي نقول هناك على مستوى إيجاد اللفظ الخارجي نقول اللفظ تلحظ أولا بالذات المعنى ثاني وبالعرض. أي أحسنتم، لكن في عالم اللحاظ وعالم التصور وعالم الذهن تنعكس القضية، أنت أولا همك ما هو المعاني، المعنى تريد توصل للمشاهد الكريم للسامع. أحسنتم، فتستخدم اللفظ كآلة كمرآة لنقل هذا المعنى. من هنا صارت القضية معنى قضية المرآتية. ولذلك أحد الدلائل كما يقولون، أحد الدلائل على أن اللفظ يفنى في المعنى والعكس، واللفظ مرآة للمعنى، هو حسن الألفاظ وقبحها وتغايرها في نظر المستعملين. مثلا رب معنى جميل عند إنسان قد استخدم له لفظ في نظرك قبيح لكن في نظره جميل جدا، والعكس بالعكس، قد أنت هذا اللفظ جميل ولكن استخدم في معنى ماذا قبيح، لماذا يتلون اللفظ؟ هنا السر، لماذا اللفظ فليكن اللفظ لفظ على حاله، ليش يصير معنى لفظ؟ لماذا يكون عندنا لفظ ماذا؟ عندنا لفظ جميل ولفظ قبيح، واللفظ لفظ، قل ها لفنائه في المعنى، في فناء هذا اللفظ، في فناء هذا اللفظ يعني لأن اللفظ فنى في هذا المعنى، فمن ثم يكون عندنا لفظ جميل وعندنا لفظ ماذا؟ قبيح وما شاكل ذلك. الإنسان الآن حتى قد يكون لفظ أصلا لفظ مزعج، لفظ مزعج جدا، لفظ مزعج لدرجة كبيرة أصلا منفر، ولكن لأن هذا ينطبق على محبوب معين لإنسان يرى بأنه من أجمل الألفاظ وأعظم الألفاظ. وقد يكون لفظ جميل ولطيف لكنه فان في معنى قبيح بنظر المتكلم أو السامع، يصير عنده هذا من أقبح الألفاظ.
الملاك هو الفهم
المعنى. لا طبعا إيه طبعا هذا تختلف وتخلف. أنا ليش هذه كمؤيد يذكرونه من باب أن اللفظ فان في المعنى وليس العكس في عالم اللحاظ. اللفظ هو الذي فنى في المعنى في عالم اللحاظ وليس العكس. واضح إلى هنا؟ إلى هذه النقطة على كل حال إذا اتضحت تقريبا مجمل هالمقدمات. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ في جملة واحدة اتضحت الحمد لله. نأتي ونقول بأن بعد بوضوح هذه المقدمات ثلاث أربع حسب ترتيبها ثلاث أربع، نقول على هذه المقدمات يتضح أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمر مستحيل. لماذا؟ نقول على المقدمات التي تقدمت يتضح أن المستعمل إنما يستعمل هذا اللفظ وهو فانيا في المعنى، يعني أنا أفني هذا اللفظ في هذا المعنى، فإذا أفنيت هذا اللفظ في هذا المعنى النفس توجهت بكليتها إلى إفناء هذا اللفظ في المعنى، فلا يمكن والحال هي في إفنائها هذا اللفظ في هذا الحال في وقت واحد في زمان واحد في جهة واحدة أن تتوجه في عين ذلك الوقت إلى إفنائه في لفظ في معنى آخر، لأنه الدليل العقلي طبعا له صور عدة، له صور تقريبا. المصنف هنا يبني على عدم قدرة توجه النفس على أنها في حال الآن تفني هذا اللفظ في هذا المعنى وتجعل اللفظ مرآة للمعنى، يعني حالة إفنائية. واضح؟ من باب عدم قدرة توجه النفس إلى أن تفني نفس اللفظ في معنى آخر في نفس الاستعمال وفي نفس الوقت. هذا هو البيان العقلي، لأن في بيان آخر عقلي من باب يقولون اجتماع المثلين وهو محال كما تعلمون في علم المنطق أو كذا، لكن ما نخوفهم ذلك لأن في بيانات عقلية تقريبا بيانين، بس احنا نجيب مال المصنف لا ندخل في ذلك قد ربما تشوش المطلب. لكن هنا فقط في هالمقدار بهالمقدار بهالبساطة ما بنى عليه المصنف عليه الرحمة هو هذا، يقول سبب استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما هو؟ هو هذا، يقول بما أن اللفظ يفنى في المعنى وأن النفس عندما تتوجه في إفناء هذا اللفظ في هذا المعنى بما أن المعنى هو الملحوظ بالأصالة والاستقلال واللفظ ملحوظ ماذا؟ بنحو التبعية والآلية، من هنا صار اللفظ مرآة للمعنى، والمرآة يعني مرآة ليس ملحوظة بالاستقلال. أجيب مثال تقريبي أفضل، هذا قفلنا عنه في البحث. الآن تنظرك للمرآة، يقولون نظرك للمرآة له نحوان، تارة تنظر إلى المرآة بما هي مرآة بغض النظر عن أنها عاكسة للصور، إذا سموها نظرة استقلالية. أنت الآن تدخل محل هذه المرايا آينة يسموها، هذه المحلات المعروفة، تبي تختار لك مرآة جميلة للبيت، أنت لما تنظر عن الصورة تعكس ولا ما تعكس، أنت تنظر الزخرفة الموديل الصقالة اللمعان، ما تنظر صورتك أصلا، أنت تبي هذا، يسموه نظرة للمرآة بنحو استقلال، أحسنت، والأصالة. وتارة لا، أنت جيت للمرأة تبي تشوف صورتك، تبي الآن تطلع، يستحب الواحد قبل يطلع يرتب لحيته كذا كما في أفعال النبي صلى الله عليه وآله، إنه ما أصلا ما يطلع الأحد النبي كما في الروايات إلا ينظر نفسه في المرأة، معروفة من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا لا يفتقد المرأة في السفر. المشت وغيره بعض القضايا. فأنت الآن نظرك إلى المرأة ما هو نظرك على نحو الاستقلال، على نحو الاستقلال، لا، أنت نظرك أول ذات لصورتك، والمرأة شو تصير منظور لها ثانيا وبالعرض على نحو التبع ونحو الآلة لا على نحو الاستقلال. هاتان نظرتان. إحنا في مقامنا هكذا الآن، اللاف هو آلة مرآة، لا أنظر إليه بنحو المستقل، أحسنتم، إنما نظري أول ذات للمعنى وأجعل هذا اللاف فانيا في المعنى، كاشفا عن المعنى. فمنظوري أولا وبالذات في عالم اللحاظ ما هو المعنى، واللفظ أفنيه في المعنى. ومن هنا عندما أنا أقوم بعملية إثناء الآن أستخدم لفظ العين، الآن أستخدم لفظ العين في العين الناظرة في هذا اللحاظ، النفس أين متوجهة؟ إلى هذا الإفناء، إفناء اللفظ في هذا المعنى. فعليه يستحيل أن تتوجه النفس إلى إفناء نفس اللفظ في نفس الوقت في نفس اللحاظ إفناء هذا اللفظ في العين الجارية. هذا من المستحيل. من هنا هذا الوجه العقلي الذي يذكره
أول واحدة شيخنا استقلالية
المصنف.
أول واحدة استقلالية، الثانية
آلية، أحسنتم، أو بالأصالة هم بالتبع، بالاستقلال وبالتبع. واضح؟ هذا تقريبا البيان العقلي الذي يريده المصنف عليه الرحمة في هذا الباب. واضح إن شاء الله. أي إحنا الآن نقرأ اللي يمكن قراءة أحسب الوقت بعد لا نطيل عليكم. قال الدليل، هذا اللي قلنا ما يخلص، هذا يحتاج درسين. الدليل أن استعمال أي لفظ في معنى، يعني كان مقدمات مترتبة، أن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى باللفظ، هذا على مستوى عالم الخارج، عالم الإظهار الآن، لكن لا بوجوده الحقيقي، ما تظهر المعنى أنت بوجوده الحقيقي، بل بوجوده الجعل التنزيلي. ومن هنا كأنما يقولون إذا أحضرت اللفظ كأنما أحضرت المعنى، مو أحضرت المعنى، كأنما أحضرت المعنى، كما في علم المنطق يذكرون. ومن هنا الإنسان قد يغفل في أثناء كلامه عن الألفاظ، سبحان الله، الانشداد إلى جهة المعاني، هذا في عالم اللحاظ، بل بوجوده الجعل التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيل، أو العكس، استغفر الله، في عالم استخدام الألفاظ يلحظ بأن المعاني فانية في الألفاظ في عالم الاستعمال الآن، غير عالم اللحاظ واللي هو بالعكس، هذا بعد مطلب ذكر في المنطق هناك، بل بوجوده الجعل التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى ماذا؟ تنزيلان، فهو وجود واحد، هذا استعمال لفظ المعنى، وجود واحد الآن، استحلمت لفظ أسد لهذا، فهو وجود واحد، ولكن ينسب إلى اللفظ حقيقة، وجود لفظ حقيقة أولا وبالذات، لفظ أسد وجود لللفظ أولا وبالذات، وإلى المعنى شو يصير؟ تنزيلا، تنزيلا ثانيا وبالعراب. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى، أنا الآن استخدمت لفظة أسد في الحيوان المفترس، ماذا يعني؟ فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى من؟ إلى المخاطب. فلذلك يكون اللفظ يصير ملحوظا للمتكلم بل للسامع، آلة وطريق لمن؟ للمعنى. الآن انتقل من عالم، شوف دمج صاير هني، وإلا مفروض أن تفصل بين عالم الخارج وعالم اللحاظ، الآن دخل مباشرة على عالم اللحاظ. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع آلة وطريقا لمن؟ للمعنى، وفانيا فيه. من الفاني؟ يعني اللفظ فانيا إين؟ في المعنى وتبعا للحاظه. سبحان الله، الآن مولانا المفروض صار هذا الحديث وين؟ في عالم اللحاظ. هذا الدمج بين المقدمات، ولا المفروض يكون له أكثر عبارة، يعني إذن لحاظ اللفظي الآن صار بالعكس، صار الآن في عالم اللحاظ، صار وين؟ اللفظ ملحوظ ثانيا وبالعرب والمعنى أولا وبالذات. فصار اللفظ ثانيا في المعنى. والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه. يقول الآن تقريب الفكرة: وهذا نظير الصورة في المرأة، فإن الصورة موجودة بوجود المرأة والوجود الحقيقي للمرأة. والوجود الحقيقي للمرأة هذا عرف تفسير زيادة فقط. فإن الصورة موجودة بوجود من؟ المرأة. طبيعي الوجود الحقيقي لمن؟ والوجود الحقيقي للمرأة وليس للصورة، لأنها قائمة فيه. وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعراض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها ماذا؟ بطريق المرآة، بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال والأصالة، وللمرآة بالآلية الآن أنا في اللحاظ ألحظ الصورة أولا وبالذات، ثانيا وبالعرب اللي هو المرآة لما ثانية إيه. فنفس الشيء في المعنى واللاف، ألحظ أولا بالذات المعنى، ثانيا وبالعرب إلا. فصار اللفظ مرآة للمعنى. هذه علاقة المرآتية كما أشرنا. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة. سبحان الله، هناك كان دور لللفظ، الآن في عالم الخارج، الآن صار وين؟ في عالم اللحاظ. في عالم اللحظ الدور للمعنى والأصالة للمعنى. قال: فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ من؟ الصورة. وفانية فيها فناء العنوان في المعنون، يعني مثل فناء مفهوم أو لفظ الإنسان في مصداق الإنسان الخارجي. مفهوم الإنسان، معنى الإنسان وين فاني؟ في نفس زيد مثلا، في عمر هذا الخارجي. فنفس الشيء هذا اللفظ أين فاني؟ في معنى. وعلى هذا لا يمكن استعماله، واضح الآن؟ وعلى هذا الآن تقريبا يجي طبخة الدليل بعد النتيجة. وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ، كما إذا لم يكن إلا نفسه، يعني كأن ما في إلا استعمال واحد، لا، يستلزم لحاظ كل منهما، يعني المعنيين. يعني تلحظ أنت الآن تلحظ العين بمعنى الناظرة وبمعنى الباصرة، فش يصير؟ يصير كأنك تفني هذا اللفظ في هذا وفي هذا، وهذا غير ممكن، لأن إثناء هنا يمنع إثناءه هناك في نفس اللحاظ ونفس الاستعمال. قال: يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين. ماذا؟ بالتبع. إذا تستخدمه صار هذا أنك تلحظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع، هم تلحظ فانيا في هذا المعنى في معنى العين الناظرة، وفانيا في الآن في معنى العين الباطن مثلا الجارية. ومعنى ذلك، ما هو معنى ذلك؟ قال: ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، أعني به اللفظ الفاني. يعني أنت لحظت الملحوظ الواحد وهو اللفظ، لحظت فانيا في معنى، فصار كأنه هذا اللفظ الملحوظ واحد صار ملحوظ مرتين في كل من المعنيين، وهذا محال. يعني كأنما أشبه أن نقول ما فرضناه واحدا ليس بواحد، أو على بيان آخر لحاظ إن صح التعبير ماذا؟ أو المتماثلين على بعض التقريبات أو توجه النفس كما يرى هنا. قال: وهو محال بالضرورة، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس. هذا في النفس يعني إشارة إلى توجه النفس في آن واحد. ألا ترى الآن تقريب، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها؟ أنت الآن صورتك، حاط صورتك، يعني المرآة بقدر وجهك بس، منطبعة تماما صورتك وين؟ في كامل المرآة. يقول: في هذا اللحظ لا يمكن أن تأتي صورة أخرى وتلحظها. مستحيل. لاحظ قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال. يقول وكذلك نفس الشيء، وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عنه، يعني بلحاظ واحد بإرادة واحدة، هذا لا يمكن. نعم يجوز هذا تقريبا استعمالات أخرى ما فيها إشكال. الآن تقريبا الفكرة والعارض يعني عرض محل النزاع والدليل إن شاء الله يكون بهذا المقدار واضح. بقية الأبحاث تأتي تباعا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.